الخامسة عصرا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد مواصلة طهران جهودها من أجل إفشال الحظر الأمريكي الظالم. حرس الثورة الإسلامية يستهدف بالصواريخ والمدفعية مقارا للمجامع الإرهابية في شمال العراق. والبرلمان العراقي يجدد الثقة لرئيسه محمد الحلبوسي في ظل قصف صاروخي يستهدف محيطه. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران ستواصل جهودها من أجل إفشال الحظر الأمريكي الظالم المفروض على الشعب الإيراني، موضحا أن طهران تعمل للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستديم. جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير عبد اللهيان الذي يزور نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في صفحته الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي، لدى إشارته إلى لقاءاته التي أجراها مع 42 من نظرائه وكبار المسؤولين في مختلف بلدان العالم. وأشار أمير عبد اللهيان إلى أن معظم لقاءاته كانت تدور حول سير المفاوضات الرامية لإلغاء الحظر الأمريكي على بلاده، مشيرا إلى دور إيران في مكافحة الإرهاب ومكانتها المهمة في منطقة مضطربة. حول مسجدات المفاوضات بشأن البرامج النووية الإيراني، إليكم هذا التقرير.
في ظل جمود مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران وبعد توقف دام نحو 3 أشهر، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن استئناف الحوار مع طهران بشأن مسألة الضمانات النووية، إحدى أهم القضايا العالقة في المفاوضات. إعلان جاء عبر تغريدة لمدير عام الوكالة رافائيل غروسي، أشار فيها أيضا إلى لقائه برئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي على هامش الاجتماع العام للوكالة الدولية، مرفقا التغريدة بصور من ذاك اللقاء. وفيما أفادت مصادر بأن اللقاءات بين المسؤولين الإيرانيين ومسؤولي الوكالة تبدأ في فيينا الأسبوع الجاري، أكدت طهران أنها ستعزز تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية إذا تعاملت معها بشكل تقني لا سياسي، مطالبة بوضع حد للمزاعم الواهية ضد برامج ونشاطات إيران النووية السلمية. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال في مقابلة مع المونيتور إنه يجب أن تكون هناك إرادة سياسية لإغلاق ملف ادعاءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا استعداد طهران لتقديم إجابات للوكالة بشأن مواقع مزعومة في إيران. وفي وقت أشار فيه إلى إحراز تقدم حصل مؤخرا نتيجة الرسائل المتبادلة مع الأمريكيين فيما يتعلق بالضمانات الاقتصادية، كشف عن رغبة أمريكية للتفاوض المباشر مع إيران، موضحا أن طهران ليست خائفة من الأمر شريطة أن تغير واشنطن قواعد اللعبة وتحقق إيران بعض المكاسب. وفي حين حمل أمير عبد اللهيان في تصريحات سابقة مسؤولية تعطل مفاوضات فيينا على واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المفاوضات النووية مع إيران ليست في وضع جيد الآن، وأضافت أنها لا ترى فرصة للتوصل إلى اتفاق مع طهران في أي وقت قريب، لكنها ستواصل المضي في المفاوضات. وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حث الولايات المتحدة على تقديم ضمانات قابلة للتحقق فيما يخص الاتفاق النووي حتى تتأكد طهران من نية واشنطن الوفاء بتعهداتها، كما شدد على ضرورة إغلاق ملف المواقع النووية المزعومة لإحياء الاتفاق.
استهدفت قوات حرس الثورة الإسلامية مقرات الإرهابيين الانفصاليين في شمال العراق باستخدام الصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة. وأفاد مصدر عسكري مطلع أن قصفا مدمرا استهدف مقرات الإرهابيين في شمال العراق ملحقا بها أضرارا فادحة، مؤكدا تدمير مقر الرئيس ومكاتبهم، واصفا قوة القصف وضربة وسعته بأنه غير مسبوق. وكان حرس الثورة قد بدأ هجماته على مواقع الجماعات الإرهابية في شمال العراق السبت الماضي ردا على تحركاتهم الأخيرة وتسللهم عبر الحدود والتعدي على بعض المراكز الحدودية الإيرانية، وذلك بعد تحذيره بشأن سعي هذه الجماعات لزعزعة الأمن في البلاد. أصدرت الشرطة الإيرانية بيانا أكدت فيه وقوفها إلى آخر لحظة أمام المتآمرين و أعداء الثورة الإسلامية والتصدي للمخلين بالأمن بقوة وحزم. وأكد البيان أن قوات الشرطة نظرت نفسها لخدمة الشعب الإيراني وستبقى ساهرة على راحة المواطنين وأمنهم بكل إخلاص وشجاعة. وتطرق البيان إلى أن يقظة القوات المسلحة بمختلف صنوفها ووقوفها إلى جانب الشعب أفشل مخطط أعداء الثورة الإسلامية. وشدد البيان أن قوات الشرطة لن تسمح للأعداء بتنفيذ مخططاتهم الشيطانية الرامية لإضعاف النظام الإسلامي أو سلب راحة المواطنين وأمنهم. إلى العراق، حيث عقد مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية اليوم بحضور 235 عضوا، وذلك بعد انقطاع دام عدة أشهر. وخلال هذه الجلسة التي ترأسها نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، صوت المجلس على تجديد الثقة برئيس محمد الحلبوسي الذي قدم استقالته مؤخرا. ورغم الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات العراقية في عدة مناطق ببغداد، فقد تجمع عدد من المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، فيما أفادت أنباء بسقوط صواريخ كاتيوشا في محيط مبنى المجلس، ما أدى إلى إصابة 4 عناصر من قوات الأمن بينهم ضباط. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث استشهد 4 شبان فلسطينيين وأصيب 44 آخرون بينهم 2 في حالة خطرة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين. القوات الصهيونية التي اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية حاصرت منزل والد الشهيد رعد حازم قبل أن تطلق صاروخا مضادا للدروع تجاهه، مما أدى إلى إضرام النيران فيه وتصاعد ألسنة الدخان. ووفق شهود عيان، فقد طالبت قوات الاحتلال المحاصرين داخل المنزل بتسليم أنفسهم، إلا أنهم رفضوا، مما حدا بها إلى استخدام تعزيزات عسكرية كبيرة نحو المخيم واندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين جنود الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين. دعا علماء اليمن أبناء الشعب اليمني إلى رفض تواجد القوات الأجنبية على الأراضي اليمنية بأي حجة كانت والتحرك لإخراجها فورا. كما دعا بيان صادر عن مؤتمر علماء اليمن المنعقد اليوم بصنعاء إلى منع أي اتفاقية أو تصرف يفضي إلى مصادرة القرار السياسي ونهب ثروات الشعب، داعيا تحالف العدوان إلى احترام الهدنة ووقف العدوان ورفع الحصار وانتهاز الفرصة لتحقيق السلام العادل والشامل ومعالجة ملفات الحرب. وأدان البيان كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، مؤكدا على حرمة ذلك لمخالفته لنصوص القرآن الصريحة. أحبتي الكرام، بهذا الخبر وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. وزير الخارجية الإيراني يؤكد مواصلة طهران جهودها من أجل إفشال الحظر الأمريكي الظالم. حرس الثورة الإسلامية يستهدف بالصواريخ والمدفعية مقارا للمجاميع الإرهابية في شمال العراق. والبرلمان العراقي يجدد الثقة لرئيسه محمد الحلبوسي في ظل قصف صاروخي يستهدف محيطه. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، والذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب الإسلامية التي ضمتها مكتبتنا الإسلامية العامرة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج نستعرض كتابا جديدا من تراثنا الإسلامي الخالد، ذلك هو كتاب غرر الحكم ودرر الكلم لمؤلفه القاضي تاج الدين عبد الواحد بن محمد الآمدي، وهو من علماء القرن السادس الهجري، حيث جمع فيه الكثير من كلمات الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وحكمه، فأصبح كتابا جامعا لها ومرجعا مهما فيها. وبغية التعرف على المزيد من هذا الكتاب القيم، ندعوكم أعزائي المستمعين لسماع حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي الذي يأتيكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أحبتي المستمعين، نرحب بكم من جديد، كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، ونحن نتحدث عن كتاب قيم، هو كتاب غرر الحكم ودرر الكلم، بداية نتعرف عن المؤلف وحياة المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مؤلف الكتاب المذكور هو القاضي تاج الدين أبو الفتح عبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي.
نعم.
والآمدي نسبة إلى مدينة آمد التركية، مدينة تقع قرب نهري دجلة والفرات في ديار بكر التركية.
نعم.
وتشكل إحدى جهات وضواحي هذه المقاطعة الكبيرة.
نعم.
وهي مدينة جميلة رائعة كانت ولا تزال موجودة. ولد هذا العالم الجليل في سنة 510 للهجرة، وتوفي سنة 550، يعني يبدو أنه لم يعش أكثر من 40 عاما.
نعم.
كانت حافلة بالعطاء، وهو أستاذ ابن شهر آشوب المازندراني السروي، مؤلف كتاب معالم العلماء وغيرها.
نعم.
عالم مشهور كبير، هو أحد تلامذة الآمدي. تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا اللقب، هذه النسبة، يشترك فيها العديد من العلماء.
نعم.
منهم الآمدي الشافعي صاحب كتاب الإحكام في أصول الأحكام.
نعم.
والآمدي صاحب المحاكمات، والآمدي من علماء النحو، وغير هؤلاء. قال عنه، عن مؤلف غرر الحكم ودرر الكلم، قال عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين:
نعم.
فاضل من آثاره غرر الحكم ودرر الكلم من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وكذلك وجواهر، هذا نص عبارة عمر.
نعم.
رضا كحالة: وجواهر الكلام في شرح الحكم والأحكام من قصة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. هذا مختصر عن حياة المؤلف، وللأسف الشديد كتب التراجم وكتب التاريخ لم تحفل كثيرا بتفاصيل حياته، ولكن يكفي أن يشار إلى كتابه هذا وإلى بعض تلامذته، وهو ابن شهر آشوب.
نعم.
المازندراني، وهو أشهر من أن يعرف.
طيب، إذن ونحن إذا حكم وكلم من خلال عنوان الكتاب غرر الحكم ودرر الكلم، إذن لابد لنا أن نتعرف على موضوع الكتاب، ثم بعد ذلك نأتي إلى سبب تأليف هذا الكتاب.
نعم، موضوع الكتاب هو أن المؤلف حاول أن يجمع ما تيسر له ووقع بين يديه من المصادر المتوفرة آنذاك، وهي مصادر كثيرة.
نعم.
في ذلك الزمان كما تلاحظ هو من علماء القرن السادس، الفاصلة بينه وبين الأئمة كانت لا تتجاوز 400 سنة أو 300
نعم.
سنة، الفاصلة قليلة والمصادر بين يديه كثيرة، فحاول أن يجمع أكبر عدد ممكن من الكلمات والحكم لأمير المؤمنين في كتاب
نعم.
واحد. وسبب التأليف أنه قرأ الكتب التي ألفت في كلمات أمير المؤمنين، ومنها كتاب الجاحظ. الجاحظ ألف كتابا سماه 100 كلمة،
نعم،
جمع فيه 100 كلمة من كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجاحظ، وهو أديب لامع معروف في التاريخ الأدب العربي،
نعم،
هو أول من ألف في هذا المجال. هناك أيضا مؤلفون بعده أتوا بعده وألفوا في هذا المجال، ولكن الجاحظ هو أول من ألف كتاب سماه 100 كلمة،
نعم،
يعني من كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاء بعده كتاب نثر اللآلئ للراوندي وغيرها من الكتب.
نعم.
فالمؤلف في مقدمة الكتاب يقول: رأيت أن الجاحظ لما جمع هذه 100 كلمة، رأيت أن القارئ ربما يستشف أو يستنتج أن كلمات أمير المؤمنين هي فقط هذه
فقط هذه الكلمات. نعم.
أو أنها لا تتناسب مع ما لأمير المؤمنين من الكلم الطيب من جواهر الكلم، فيقول: تصديت إلى هذا الموضوع لأجمع كلمات أمير المؤمنين، وهي كثيرة ومنتثرة في الكتب هنا
نعم.
وهناك، فجمع هذا الكتاب الذي تجاوزت الكلمات فيه 11,000 كلمة.
طيب، إذن هناك سبب معين لتأليف الكتاب؟ يعني يمكن القول بذلك سمعت الشيخ أن هناك رد فعل أو تأثر بما وضعه الجاحظ؟
لا نستطيع أن نقول رد فعل أو تأثر، هذا السبب غير مباشر.
نعم.
هو رأى أن هذا القدر من الكلمات ليس كافيا،
نعم،
أو هذا يعني مدعاة لاستقلال كلام أمير المؤمنين. يعني ربما القارئ لما يقرأ 100 كلمة يتصور أن أمير المؤمنين له أكثر من ذلك بقليل، 200-300، بينما الموجود هو 11,000 كلمة أو أكثر من 11,000 كلمة، وهي قليلة أيضا.
نعم.
حتى هذه 11,000 كلمة هي قليلة، لا تتناسب مع ما لأمير المؤمنين من التضلع والتعمق في العلم.
طيب، سمحت شيخ، إذن نكمل معكم الحوار ونعود إلى مستمعين الأفاضل، لكن بعد الفاصل. ما زلنا وإياكم أحبتنا المستمعين وبرنامج بساتين العلماء، ومع ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي، نحن نتناول كتاب غرر الحكم ودرر الكلم. طيب سماحة الشيخ، أهم ما يميز أو أهم مميزات هذا الكتاب ما هي؟
من مميزات أي كتاب، من مميزات أي كتاب،
نعم،
مكانة المؤلف. عندما يكون مؤلف بمستوى الآمدي، هذه تعتبر ميزة من ميزات الكتاب المذكور، لأنه عالم يشار إليه بالبنان، عالم متضلع في علوم كثيرة،
نعم،
وإن كانت المصادر التاريخية كما قلنا تذكر القليل عنه، ولكن يبدو من بعض تلامذته أنه عالم جليل القدر، بل من مؤلفه هو، يعني من طريقة التأليف،
نعم،
وهذه القابلية على استقصاء الكلمات والروايات الواردة عن أمير المؤمنين، عالم جليل القدر، هذه واحدة من الميزات.
لا.
الميزة الأخرى أنه كتاب جامع شامل، كتاب كبير يعتبر موسوعة فريدة في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
لا
تجد كتابا لا في ذاك الزمان ولا في هذا الزمان يصل إلى حجمه وعدد الكلمات الواردة فيه.
نعم.
فهو موسوعة جامعة تعتبر مرجعا في كلمات أمير المؤمنين، يعني ما ذكره هو أكثر بكثير مما ذكره الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه. نعم. في النهج، لأن نهج البلاغة وقد تعرضنا له سابقا.
نعم.
قسم إلى 4 أقسام، أحد هذه الأقسام هو الكلمات القصار لأمير المؤمنين، ما جمعه الآمدي أضعاف أضعاف ما جمعه الشريف الرضي في كتاب النهج.
نعم.
لأن النهج لم يكن أسلوبه ولم تكن طريقته طريقة استقصائية، إنما أراد أن يأخذ عينات من كلام أمير المؤمنين. كتاب غرور الحكم أراد أن يكون كتابا استقصائيا.
نعم.
أن يجمع فيه الروايات والكلمات المشتتة هنا وهناك. أيضا بسبب طبيعة الكتاب، طبيعة التأليف، أنه
نعم.
حذف أسناد هذه الكلمات، كما أن الشريف الرضي أيضا حذف الأسناد.
نعم.
ولم يذكر إلا النزر القليل منها، يعني ربما لم يذكر إلا إشارات إلى الأسناد، ولكن هذه الروايات التي ذكرت وهذه الكلمات،
يعني لا يعد هذا الأمر نوع أو منقصة يقلل من شأن الكتاب
بحسب طبيعة الكتاب. أحيانا
نعم.
الخطيب المنبري
نعم.
على المنبر يذكر رواية لا داعي إلى ذكر
أن يذكر السند.
سندها.
نعم.
ولكن المحقق في مجال الاستنباط العلمي مثلا.
نعم.
في استنباط فقهي معين أو استنباط قاعدة أصولية أو ما إلى ذلك.
نعم.
أو مسألة عقائدية، لابد أن يذكر السند ويحقق في السند، ليس فقط يذكر السند إنما يحقق فيه، هل هذا السند معتبر أو غير معتبر، هل هو مرسل، هل هو إلى آخره من مصطلحات الحديث.
نعم.
هذا ليس منقصة، يعني نحن الآن نستشهد في كلامنا بكلمات أمير المؤمنين، نقول قال أمير المؤمنين المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه، نقولها هكذا، نرسلها لا نذكر السند، بينما هذه الكلمات لها أسناد، ولا يعتبر هذا منقصة بحسب طبيعة التأليف. أحيانا أنت تؤلف كتابا فكريا تحتاج إلى بعض الروايات المتسالم عليها بين الناس، سواء كانت هذه الروايات ضعيفة أو غير ضعيفة، لا تحقق في السند. هو أراد أن يجمع، كما أن صاحب البحار لما
نعم.
جمع هذه الموسوعة لم يقطع في كونها كل هذه الموسوعة صحيحة أو معتبرة الأسناد أو ما إلى ذلك. هو لما حذف الأسناد صاحب غرار الحكم العامدي
نعم.
رحمة الله عليه، أراد أن يكون هذا الكتاب جامع، ومن أراد أن يحقق في هذه الكلمات في هذه الروايات هناك مصادر كثيرة للتحقيق والتأكد من صحة هذه الكلمات وهذه الروايات. ثم إن القاعدة العامة في أن السنن، الروايات التي فيها سنن، يتسامح في أسنادها وفي أدلتها.
نعم.
الروايات في مجال الأخلاق، في مجال الأمور المستحبات وما إلى ذلك، هذه يتسامح عادة في أدلتها.
نعم.
ويؤتى بها حتى في مجال العبادات، يؤتى بها برجاء المطلوبية، هذا موضوع آخر، ولكن جوابا على سؤالكم أنه لا يعتبر منقصة، لأن طبيعة الكتاب هي أن يستقصي ويجمع هذه الروايات.
نعم.
الأمر الثالث، الميزة الثالثة، أن الكتابة رتب في البداية على الأحرف الأبجدية، بمعنى أن المؤلف
نعم.
يأخذ الكلمة الأولى من المتن، من متن الرواية، قلنا أنه لم يذكر الأسناد.
نعم.
يأتي إلى متن الرواية والكلمة الأولى من متن الرواية
نعم.
والحرف الأول من تلك الكلمة، وصنف الكتاب على هذا الأساس. ولكن بعد تصنيفه هذا وبعد ذهابه إلى رحمة الله، وجدت هناك صعوبة كبيرة في العثور على الروايات.
نعم.
لأنها ليست مبوبة بحسب الموضوعات، يعني لم يكن هناك
نعم.
فهرسة موضوعية للكتاب. أنت تريد رواية في العقائد
نعم.
ولكن لا تدري أين هذه الرواية، 11,000 أو أكثر من الروايات، لا تدري أين هذه الرواية لأنها حسب الأحرف الأبجدية، ففهرس بعد ذلك على أساس
نعم.
الموضوعات، وصنف على أساس العقائد، على أساس الأمور الاجتماعية، على أساس الأمور العبادية، الأخلاقية، السياسية، الاقتصادية، وجمعت هذه الروايات في محلها، وصنفت أيضا حسب الأحرف الهجائية وليس الأبجدية. طبعا هناك فرق
نعم.
بالتعبير بين أبجدية وهجائية. الأبجدية هي ألف باء جيم دال إلى آخره، والهجائية ألف باء تاء ثاء إلى آخره، فصنف على الأحرف الهجائية. هذه أيضا ميزة من ميزات الكتاب، ويمكن أن نستعرض ميزات أخرى له في مجال آخر.
إذن كان يفترض أن نتناول فهرس الكتاب، لكن وقت البرنامج قد انتهى وداهمنا. على كل حال نأمل أن نعود إلى هذا المحور وإلى هذا الكتاب إذا سنحت الفرصة طبعا. شكرا لكم سماحة الشيخ حسين المياحي، وشكرا لمستمعينا الأفاضل، ونحن كنا معكم من خلال برنامج بساتين العلماء. إلى لقاء مقبل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة، وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي، وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من عبارات محمد بن عبد الجبار النفري. وأوقفني في حنانه وقال لي: قل حتى أسمع. فقلت: سبحانك بكبرياء جلالك الذي خلقت منه أحداق ملائكتك الذين هم لحضرتك، فسبحوك بجلالك وقدسوك بكبريائك، وتباركت بكلمات حمدك التي هي صفتك. أنا عبدك الذليل، فلا يعلم قدر ذلي إلا أنت، وأنا عبدك الفقير، فلا يعلم قدر فقري إلا أنت، وأنا عبدك الضعيف، فلا يعلم قدر ضعفي إلا أنت، فعدت على ذلي بعزك، فأعززتني بمعرفتك، وعدت على فقري بغناك، فأغنيتني بذكرك، وعدت على ضعفي بقوتك، فقويتني بهدايتك، وأمسكتني في هدايتك بمناجاتك، فأنا الذليل بي العزيز بك، وأنا الفقير بي وأنا الغني بك، وأنا الضعيف بي وأنا القوي بي. فإن تحمل مولاي ذنبي على ما تعرفت به إلي، فلا أرضك تقلني ولا سماؤك تضلني، ولا شيء من دونك يحمل ثقل ذنبي، ولا لسان من دون ألسنة عفوك يعذرني لخطيئتي، ولا أحد من خلقك يستطيع أن ينظر إلي لقبح ما شوهتني به خطاياي، ولا معرفة من معارف خلقك تستطيع أن تتنصل لي إليك وهي ترى ذنبي في تعرفك. فلا وعزتك ثم لا وعزتك، ما لي مجير منك إلا أنت، وما لي مستنقذ من سخطك إلا أنت، ولا لي كيف كنت إلا أنت. أسألك برحمانيتك التي هي صفتك، وأسألك بنورك الذي هو صفتك، وأسألك بجمالك الذي أشرقت بنوره أنوار عرشك، وأسألك بنور جمالك الذي طلع على قلب موسى كليمك، وأسألك ببهائك الذي جعلت به السكينة سكينة الحق، وأسألك بنور بهائك الذي فطرت عليه قلوب أوليائك فهابوك ببهائك، فأشرقت وجوه هيبتهم لك بالطمأنينة إليك، فكنت مفزعهم لا يفزعون إلا إليك، وكنت ملجأهم لا يلجؤون إلا إليك، وكنت معتمدهم لا يعتمدون إلا عليك، وكنت كهفهم فلا تسكن سرائرهم إلا لديك. ها أنا يا مولاي، معرفتك في قلبي تحتج علي، ثم ها أنا يا مولاي قد جئتك بذنوبي وخطاياي، أسألك عفو الصفح والكرم، وأسألك سترك ستر الإنابة والتوبة.
نحو الآفاق العالية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبتنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الأحبة، تحايانا القلبية وأمانينا الطيبة نبعثها لحضراتكم، ونحن نلتقيكم عبر برنامج أدب ودين الذي يقدمه لكم القسم الثقافي والاجتماعي في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وكلنا أمل حضرات المستمعين الأفاضل في أن نعيش بين محطاته أجواء مفعمة بحرارة الإيمان ومتعة الأدب الذي قدمه لنا أدباء الفارسية على مر العصور، ممزوجا بالأغراض والمضامين الدينية المستمدة من القرآن والأحاديث النبوية الشريفة. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأفاضل، حينما تناهى خبر بزوغ فجر الإسلام إلى مسامع الإيرانيين في عصر الحكم الساساني الذي كان على وشك الإضمحلال والانقراض إثر الحروب والصراعات المريرة بين الإمبراطوريتين الرومية والإيرانية، وبعد نشوب الاختلافات والمفاسد بين الحكام والأمراء الساسانيين وبين الموابذة الزرادشتيين المتنافسين على الحكم، رأى الإيرانيون في الإسلام آمالهم وضالتهم المنشودة. وبتعبير آخر، فقد وجد الإيرانيون في الإسلام وتعاليمه ما يلائم الفطرة ويتمشى مع العقول والطباع السليمة، فاخترق الدين الإسلامي الحنيف الحدود والحواجز وترسخت في أعماق قلوبهم التي كانت تتعطش للمساواة والعدالة، وأسلم السواد الأعظم من الأمة الإيرانية ودخلوا في دين الله أفواجا مخلصين له الدين، تاركين دياناتهم السابقة شيئا فشيئا.
نعم، وبإمكاننا من خلال استعراض التاريخ الإسلامي أن نجد صفحات مشرقة عن إخلاص الإيرانيين وحبهم للإسلام، سواء في مجال نشر الدعوة الإسلامية في أقاصي العالم أم فيما بذلوه من جهود مخلصة في سبيل بناء صرح الحضارة الإسلامية في مختلف المجالات العلمية، الثقافية والفنية. واحتل القرآن الكريم مستمعينا الأفاضل باعتباره مصدرا للأسرار والحقائق الإلهية، ثم الحديث الشريف بوصفه العصارة لتلك الحقائق والتطبيق لها مكانة مرموقة في قلوب المسلمين الإيرانيين.
ومن هذا المنطلق، فقد سارع الكثير من الإيرانيين إلى تعلم اللغة العربية كي يلموا بمعاني آيات الذكر الحكيم والأحاديث الشريفة ويستنبطوا الأحكام والأصول الدينية منها. وكان ذلك من أهم الظواهر التي مهدت لظاهرة لغوية هي استخدام الخط العربي بدل الخط الفارسي، ومن ثم دخول الكثير من المفردات العربية في الفارسية، حتى صارت هذه المفردات تشغل أكثر من 50% من مجموع المفردات في اللغة الفارسية.
وهكذا تعلم جمع كبير من الإيرانيين اللغة العربية، واعتبروا تعلمها فضلا لأنفسهم، لأنهم نظروا إليها باعتبارها لغة الدين أولا، ثم لأنها كانت لغة السياسة والديوان والعلم، فضلا عن أنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم وتحدث بها نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاتخذوها اللغة الرسمية لتأليفاتهم، وهو واضح كل الوضوح من خلال نظرة عابرة إلى مؤلفات الكتاب والعلماء الإيرانيين المسلمين منذ انطلاق الإسلام، وخاصة فيما يتعلق بالأمور الدينية.
أطيب وأحلى التحيات لكم أيها الكرام، وأنتم برفقة الحلقة الأولى من برنامج أدب ودين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الكرام، نتابع معا حديث خبير البرنامج عبر الهاتف الدكتور سعدي الشحمان، أستاذ اللغة العربية من طهران، بشأن بدايات تفتح الإيرانيين وخاصة العلماء منهم والشعراء والأدباء على اللغة العربية وآدابها وأثر ذلك في إغناء الحضارة الإسلامية.
وتقدمنا بالسؤال الأول للدكتور الشحمان عن حبذا لو تحدثونا بشأن بدايات تفتح الإيرانيين وخاصة العلماء منهم والشعراء والأدباء على اللغة العربية وآدابها وأثر ذلك في إغناء الحضارة الإسلامية، فأجاب مشكورا:
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى السؤال الأول وهو عن بداية تفتح الإيرانيين على اللغة العربية وأدابها، في الحقيقة في البداية لابد أن نقول كمقدمة أن الإسلام كما تعلمون انتشر في جميع أنحاء إيران انتشارا سريعا، والكثير من الإيرانيين أسلموا خلال فترة قصيرة من بعد الفتوحات الإسلامية، حتى أصبحت اللغة العربية يعني انتشرت اللغة العربية في إيران وأصبحت بديلا عن اللغة القديمة وهي اللغة البهلوية. والعلاقات في الحقيقة العلاقات اللغوية والأدبية بين الأمتين، الأمة الإيرانية والأمة العربية، ومسار يعني التأثير المتبادل بين هاتين اللغتين مر بمراحل عديدة واجتاز حالات مختلفة من التطور والتكامل، ونتج عن ذلك تراث إنساني زاخر بالحيوية والعطاء. والتأثير المتبادل وخاصة تأثير اللغة العربية على اللغة الفارسية شمل وطال مختلف مناحي اللغة الفارسية من ناحية الألفاظ ومن ناحية الجمل ومن ناحية الخيال والأساليب التعبيرية. أما بالنسبة إلى الشق الثاني من السؤال وهو يعني مدى تأثير الثقافة الإسلامية وتبعا لها اللغة العربية على الأديب الإيراني، فإن الأديب الإيراني في الحقيقة لم يكن يعني حظه من هذا التأثر بأقل من الآخرين، بأقل من الشرائح الأخرى. فالأديب الإيراني في الحقيقة لم يكتفي بإتقان اللغة العربية، وإنما عمد إلى المصادر الدينية، إلى القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، وأتقن تعلمها. وكان من نتيجة هذا الإتقان أن أثرت هذه الثقافة على الناحيتين الدينية والتعبيرية الفنية، حتى أننا نستطيع أن نقول أنها أصبحت المصدر الأول الذي يستمد منه الأديب الإيراني ألفاظه وأفكاره وصوره الفنية والبلاغية في نتاجاته الأدبية، سواء كانت هذه النتاجات على شكل شعر أم كانت على شكل نثر.
أيها الأحبة مستمعينا الأفاضل، لم يكن الأديب الإيراني بأقل حظا من الآخرين، إذ إنه لم يكتفي بإتقان المعاني القرآنية وتعلم اللغة العربية فحسب، بل إنه أحل القرآن الكريم والحديث الشريف منزلة مقدسة وسامية، حتى أصبح لديه المنهل العذب الذي يستمد منه ألفاظه وأفكاره وصوره الفنية والبلاغية.
يقول الشاعر الإيراني حافظ الشيرازي في ديوانه:
حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن، غم مخور.
يا حافظ، لا تحزن وأنت تعاني الفقر ووحشة الليل البهيم، ما دامت الأدعية ودروس القرآن تجري على لسانك. وفي موضع آخر يخاطب الشاعر نفسه قائلا:
صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کریم.
إن النهوض باكرا وكل ما قمت به يا حافظ هو من بركة القرآن.
وهكذا أيها الأفاضل، فقد تحلى الأديب الإيراني بالأدب القرآني والنبوي، فأنتج آثارا خالدة باقية على مر الزمن، تجلى فيها أثر القرآن الكريم والحديث الشريف في الشكل والمضمون. فالأديب الإيراني حاول بل استطاع أن يبدع أجمل إبداع في بيان الحقائق والأسرار الإلهية الكامنة في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وذلك من خلال إلباس تلك الحقائق والأسرار لباس الشعر والنثر وتجسيدها، بحيث تحولت اللغة الفارسية إلى لغة إسلامية أكثر من كونها لغة قومية.
أهلا بكم مستمعينا الأفاضل، وأنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن الحلقة الأولى من برنامج أدب ودين. أيها الأفاضل، نبث على مسامعكم إجابة فضيلة الدكتور سعدي الشحمان أستاذ اللغة العربية حول مدى التأثير الذي تركته الثقافة الإسلامية متمثلة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة على الأديب الإيراني، شاعرا كان أم كاتبا، وكيف تجسد هذا التأثير فيما قدمه من نتاجات. فلنستمع معا.
في الحقيقة هذا التأثير الذي تركته الثقافة الإسلامية على الأديب الإيراني بشكل عام كان كما تعلمون كان تأثيرا عميقا وعظيما، بحيث أننا نستطيع أن نقول أن معظم النتاجات التي قدمها الأديب الإيراني في جميع الفنون الأدبية يعني طالها هذا التأثير العميق والكبير، وفي مقدمتها الشعر الذي جاء متأثرا بالفكر الإسلامي، هذا الفكر الإسلامي الذي يتمثل في مصادرنا كمسلمين، في مصادرنا الدينية والتشريعية من قرآن وأحاديث. ونلاحظ أن هذا التأثر الذي تلقاه الأديب الإيراني اشتد خاصة اعتبارا من القرنين السادس الهجري والسابع الهجري، ازداد هذا التأثر وضوحا وعمقا أكثر من القرون التي سبقت هذين القرنين، كما نلاحظ ذلك في آثار الشعراء والأدباء، مثل نستطيع أن نذكر على سبيل المثال مثلا سعدي الشيرازي وحافظ وجلال الدين المولوي وسنائي وجامي وغيرهم من الأدباء والشعراء الذين عاشوا في يعني بعد القرن السادس الهجري وفي خلال القرن السابع الهجري، حيث نجد أن الطابع القرآني والنبوي في آثارهم أشد وضوحا وعمقا. هذا التأثر الذي تلقاه الأديب الإيراني أو الأدب الإيراني، التأثر بالأدبيات الدينية، تجلى في ناحيتين في الحقيقة، هما الناحية الشكلية من خلال الاستعانة بالآيات والأحاديث الشريفة بشكل مباشر وبشكل يعني حرفي، والناحية أيضا هناك الناحية المضمونية من خلال التأثر المعنوي، أي التأثر بالمعاني التي وردت في القرآن الكريم وفي الأحاديث بشكل غير مباشر. هذا التأثر ضمنه الأديب ثنايا شعره أو نثره من خلال أساليب يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال اقتباس الآيات والأحاديث، أو يعني استعارة ألفاظهما وتعابيرهما بحيث ينصرف الذهن إلى تلك الآيات والأحاديث، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا في الحقيقة، وأعتقد أن الحديث لا يسع إلى ذكر جميع هذه الأمثلة.
نتقدم بالشكر الجزيل للدكتور سعدي الشحمان أستاذ اللغة العربية في طهران، ونشكره لإتاحته لنا هذه الفرصة بجزيل الشكر. ونتابع معا أيها الأفاضل ما تبقى من حلقة اليوم من برنامج أدب ودين.
مستمعينا الأفاضل، من المعلوم أن للقرآن الكريم ريجا سماويا خاصا تعطر بعطره الأدباء والشعراء المسلمون، فتأثرت به آداب الشعوب الإسلامية كافة والأدب الفارسي بشكل خاص. وقد اشتد تأثر أدباء الفارسية بالأدب القرآني والنبوي، وتظهر هذه الحقيقة جلية حينما نقارن بين ما تركه لنا الأدباء الإيرانيون الذين عاشوا في القرن السادس الهجري وما بعده، وبين الآثار الأدبية الفارسية التي وصلتنا من القرنين الثالث والرابع الهجريين.
أيها الكرام، ومن خلال استعراض آثار الشاعرين رودكي والفردوسي وغيرهما من الأدباء الذين عاشوا في القرن الرابع وما سبقه، ومقارنتها مع آثار سعد الشيرازي وحافظ ومولانا جلال الدين وسنائي وجامي وغيرهم ممن عاشوا في القرن السابع وما تلاه، نجد أن الطابع القرآني والنبوي في أدب المجموعة الثانية أشد وضوحا وعمقا.
وعلى سبيل المثال يقول الشاعر العارف جلال الدين المولوي في ديوانه المثنوي المعنوي:
شد درختي كج مقوم حق نما، أصله ثابت وفرعه في السماء.
إن الشجرة المعوجة أضحت مقومة ومجسدة للحق، وأصبح أصلها ثابتا وفرعها في السماء.
ويقول في موضع آخر بالعربية مقتبسا من القرآن الكريم: حبذا أرواح إخوان ثقات مسلمات مؤمنات قانتات.
وهكذا من خلال نظرة عابرة إلى البيتين السابقين يتبين لنا جليا أن القرآن والحديث شغل على مر الزمن في نفوس أدباء الفارسية محلا رفيعا، حتى عدوهما مثالهم الأعلى ومعيارهم الفكرية والأدبية وكنزهم العلمي والفني، هذا الكنز الذي لم يستغن عنه كل أديب إيراني مسلم كحال سائر الأدباء المسلمين من الشعوب والأمم المسلمة الأخرى.
وهو ليس ببدع من الأمر ولا بالعجيب من الشأن، فكل من ذاق حلاوة كلام الله تعالى وكلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تدفقت الأسرار الإلهية على فؤاده، ومن ثم جرت على لسانه فقلمه.
إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، لقاؤنا بكم هنا انتهى. سيتجدد بإذن الله تبارك وتعالى مرة أخرى في حلقة قادمة.